بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا بالحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب عنونه باب ما جاء في اجتهاد القضاة إلى آخر الترجمة، وهو حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقد مضى تخريج الحديث عند غير البخاري، ومضى أيضا بيان مواضعه في بقية الجامع الصحيح، ومضى أيضا التعليق على بعض الكلمات في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أما المسائل، فالمسألة الأولى هي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد. والحسد هو تمني زوال النعمة من تمني زوال النعمة عن المنعم عليه. هذا من أدق تعريفات الحسد، تمني زوال النعمة عن المنعم عليه. وصاحبه في الشرع مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل أو نحو ذلك. أما الحسد المذكور في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد، ليس هو الحسد المذموم الذي مضى تعريفه، وإنما هو الغبطة، الغبطة الشرعية تسمى حسدا. ولذلك تجدون أحد المواضع التي بوب البخاري رحمه الله تعالى فيها هذا الحديث فهم من هذا الحسد أو من معاني هذا الحسد هو الغبطة، أو أن المراد به الغبطة. وهذه الترجمة التي فسر بها البخاري رحمه الله تعالى الحسد هي ما جاء في كتاب العلم، حيث قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة، ثم أورد هذا الحديث. أما الغبطة وهي الجائزة بخلاف الحسد، فمعناها أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما لغيره، أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه، من غير أن يتمنى أن تزول النعمة عن المنعم عليه. والحرص على هذا، أي على الغبطة الممدوحة المأذون بها شرعا، يسمى منافسة، وهي الرغبة في الشيء. فإن كانت هذه المنافسة في الطاعة فهي محمودة، كما قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن كانت المنافسة في المعصية فهي مذمومة، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا تنافسوا. وإن كانت المنافسة في الجائزات فهي أيضا من المباحات. فكأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كأنه قال: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. لا حسد إلا في اثنتين، كأنه قال: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين، اللذين هما العلم والجود، العلم والجود. ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فسلط على هلكته في الحق، قيده بالحق. المسألة الثانية وجه الحصر في هذين الأمرين؟ لماذا حصرت الغبطة المأذون بها في هذين الأمرين اللذين هما العلم والجود؟ قال أهل العلم: لأن الطاعات والقربات إما أن تكون بدنية، وإما أن تكون مالية، وإما أن تكون كائنة منهما. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطاعات البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها، وأشار إلى الطاعات والقربات المالية بالمال الذي ينفقه صاحبه في وجوه الخير ويهلكه، أي ينهيه وينهي ماله كله في الطاعات وفي القربات، فلم يبق منه شيئا. ولذلك أتي بهذا اللفظ، أو تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، أهلكه، لم يبق منه شيئا، لكنه في الطاعات وليس في الباطل أو في المحرمات. المسألة الثالثة في قوله عليه الصلاة والسلام: وآخر آتاه الله حكمة. قوله حكمة، وفي الحديث اللفظ الآخر الحكمة، المراد بها القرآن والسنة، المراد بها القرآن والسنة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث المرفوعة تفسير هذه الحكمة بالقرآن، أي أن القاضي الذي أوتي الحكمة ومعه الكتاب والسنة ووفق للعمل بهما فإنه يحكم بهما في تصرفاته وفي أحكامه القضائية، فيكون مغبوطا على هذا العمل العظيم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضوانه. ويستضيء بالكتاب والسنة في فصل النزاع في القضاء، في جميع القضايا والوقائع. هذا هو التفسير الأشهر للحكمة في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. وقيل أن الحكمة بمعناها العام ويدخل فيها ما ذكر هي كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح فهو حكمة. المسألة الرابعة: يستدل بهذا الحديث الذي ذكر على مسألة مضى ذكرها في حديث آخر، وهي الترغيب في القضاء والترغيب في تعليمه. الترغيب في القضاء من جهة توليته وقبول توليته، وأيضا من جهة تعليمه لمن لم يتولى هذا المنصب. فقوله عليه الصلاة والسلام: يقضي بها، أي بهذه الحكمة التي هي الكتاب والسنة، هذا إذا ولاه ولي الأمر، إذا ولاه ولي الأمر فيغبط على هذا العمل إذا قضى بالحكمة. وقوله يعلمها، أي يعلم علم القضاء وغيره من العلوم الشرعية ولو لم يتولى هذا المنصب، أيضا يغبط على هذا التعليم. نعم، نبدأ بالباب الذي بعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال رحمه الله: في الكتاب 93 كتاب الأحكام. وفي الباب 16 قال رحمه الله: باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ.
الصواب في الترجمة ولا يشتروا بآياته، هذه أصح النسخ.
بآياته
نعم.
ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله. وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم.
نعم، هذا الباب أو هذه الترجمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لم يسند فيها حديثا، ولذلك سيكون التعليق على الباب، إلا أنه ملأه رحمه الله تعالى كعادته بالفوائد والنفائس. وفيه مسائل: المسألة الأولى ألفاظ الباب، الألفاظ التي وردت في الترجمة أو في باب البخاري رحمه الله تعالى، فقوله أي قول الإمام البخاري متى يستوجب الرجل القضاء، أي متى يستحق أن يكون قاضيا. وقوله أي قول الحسن رحمه الله تعالى، لأن هذا الباب معظمه من قول الحسن، إذا قال وقال يقصد الحسن البصري رحمه الله، وإذا قال وقرأ الذي قرأ الآية هو الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين ومن ساداتهم. قال أخذ الله على الحكام، أخذ الله أي عهد إليهم. الحكام المراد بالحكام هم القضاة، المراد بالحكام هم القضاة. وقوله مزاحم ابن زفر، هذا الكوفي ثقة، وهو من رجال الإمام مسلم، وهو ممن روى عن الخليفة المشهور العادل عمر ابن عبد العزيز، وحدثهم بهذا الحديث. في قول عمر بن عبد العزيز وصمة، يعني من لم تتوفر فيه هذه الآداب، يعني عيبا يعاب عليه. وهذه الألفاظ الخمسة أو الآداب الخمسة التي ينبغي للقاضي أن يعتني بها عناية فائقة، وهي مما ذكره البخاري في هذه الترجمة. قوله فهما، هذه صيغة مبالغة، كما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك ويشكل عليك. فالفهم من أول الصفات وأول الآداب التي ينبغي للقاضي أن يعتني بها، بل تكون في مواصفات القاضي وفي اختياره أن يكون ذا فطنة وذا نباهة. فسوء الفهم لطالب العلم عموما وللقاضي خصوصا هو من أخطر الآفات، من أخطر الآفات أن يسوء فهمك لما يقال، أو أن يسوء فهمك لما يقرأ، أو يسوء فهمك لدليل من الكتاب أو لدليل من السنة أو لقضية مروية عن أحد الخلفاء الراشدين. وإذا التبس عليك الفهم فإنما شفاء العي السؤال، فتسأل أهل العلم أو تسأل من أرشدك إلى هذه المسألة أو ألزمك بهذا الأمر كولي الأمر مثلا، فتستفسر من هذه الجهات وتسألهم عما أشكل عليك، ولا تقع في الخطأ بسبب سوء الفهم. فالفطنة والتيقظ أمران مهمان، سواء لكلام الخصوم أو لكلام الشهود أو للقراءة السليمة للنصوص الشرعية عبر الكتاب أو السنة أو كتب التفسير أو كتب شروح الحديث أو كتب الفقه أو غيرها. قول عمر بن عبد العزيز حليما، أي أن على القاضي أن يغضي على من يؤذيه ولا يبادر إلى الانتقام، لأن القاضي قد يأتيه أناس من جهات مختلفة وطبائع مختلفة وإلى آخره، فربما يؤذى بكلام أو غيره، فأمر أن يكون حليما. وهذا لا ينافي قول عمر في نهاية الآداب صليبا، فإن قوله صليبا، وهذا سيأتي بيانها، الأول هذا في حق نفسه، قوله حليما هذا في حق نفسه، وقوله صليبا هذا في حق غيره. قوله رحمه الله تعالى عفيفا، أي يعف عن الحرام في مأكله ومشربه وملبسه ومركبه ومسكنه، هذا على المسلم، يجب على المسلم عموما، إلا أن أهل العلم من القضاة ونحوهم يكون الأمر عليهم ألزم وأوجب، لأنه إن كان عالما ولم يكن عفيفا كان ضرره أشد من ضرر الجاهل. قوله صليبا، أي قويا شديدا يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى، ويستخلص حق المحق من المبطل ولا يحابيه. وقوله عالما سؤولا عن العلم، هما خصلة واحدة، عالما أو سؤولا عن العلم هما خصلة واحدة، وهي أن يكون القاضي مع ما يستحضره من العلم مذاكرا له غيره، لاحتمال أن يظهر له ما هو أقوى مما عنده، وهذه فوائد الاستشارة وفوائد الشورى، يظهر له مثل هذا من استنباط الصواب أو استنباط الحكم لما عندما يشكل عليه. المسألة الثانية، هذا الأثر الذي نقله البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب وصله ابن حجر رحمه الله تعالى بطريق آخر، فأصبح الأثر موصولا إلى عمر بن عبد العزيز وأيضا صحيحا عنه. قال ابن حجر: وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور في السنن عن عباد بن عباد ومحمد بن سعد في الطبقات عن عفان، كلاهما قال: حدثنا مزاحم بن زفر قال: قدمنا على عمر بن عبد العزيز في خلافته بوفد من أهل الكوفة يزورون الخليفة ويستأنسون برأيه، لأن من علامة المؤمن أن يستأنس برأي ولي الأمر وبرأي السلطان وما أشبه ذلك، فيأخذ منه ويصدر عنه. فسألنا عن بلادنا وعن قاضينا وأمره، ثم قال خمس، ثم عد هذه الخمس التي ذكرت، ثم قال: ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن عبد العزيز بلفظ آخر، أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات، ولفظه مقارب لهذا اللفظ إلا بعض الصفات أو الآداب الزائدة عليه. لفظه: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الرأي، لا يبالي بملامة الناس. وثبت عن الشعبي بسند جيد أنه قال: من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر، فإنه كان يستشير. المسألة الثالثة، في قول الله عز وجل في الآيتين الكريمتين اللتين ذكرتا في الترجمة، وهي قوله عن داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض إلى آخر الآية، وفي قوله عن داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. هاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن القضاء وتولي هذا المنصب من مهام الأنبياء والمرسلين جميعهم بلا استثناء، ودلت على هذا أدلة من الكتاب والسنة. أما تولي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم منصب القضاء فهذا ظاهر في آيات الكتاب وظاهر في أدلة السنة وغيرها، وإنما الشأن التدليل أو الاستدلال على وجود القضاء في الأمم السابقة وعند الأنبياء السابقين. فمن الأدلة على ذلك ما قاله الله عز وجل عن آدم وزوجه: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. أما الآية الأولى التي ذكرت في عن آدم فإنه قال: فإما يأتينكم مني هدى، والهدى حق والقضاء من الحق، فكان معه قضاء ونظام قضائي، إلا أننا لا نعلم تفاصيله، وإنما نعلم تفاصيل بعض الأنبياء الذين قص الله عز وجل علينا بعض أقضيتهم، ونعلم التفاصيل الدقيقة لقضاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والآية الأخرى في قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل قال رسلنا، ويشمل جميع الأنبياء والرسل من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل أنزل إليهم كما ذكر أكثر المفسرين أن المراد بالميزان هو العدل والحكم به، والعدل طريقه القضاء، ولأنه لا ينفذ إلا بالسلطة والقوة ناسب ذكر الحديد بعده. القضاء لا ينفذ إلا بالقوة والسلطة، جهة تنفيذية قوية تنفذ أحكام القضاء. نعم. كذلك من الأدلة على وجود القضاء أو أنه من مهام الأنبياء والمرسلين بالإضافة إلى ما ذكرت، الآيتين اللتين استدل بهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى في عن داود وعن داود وسليمان عليه السلام. ويخلص من ذلك أن القضاء تولاه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم هم الأئمة والحكام لأقوامهم، فهم تولوا هذا العمل. ويتفرع من هذه الآية ومن الاستدلال بها أن القضاء ممها بعد الأنبياء والمرسلين تولاه السلاطين والخلفاء، فهو من أول مهامهم بعد الإمامة الكبرى. فالسلطان أو الإمام الأكبر أو الخليفة أو الملك، وهذا متقرر عند أهل العلم أن القضاء من مهامهم ومن أعمالهم، ولذلك نوبوا القضاة في الأقاليم وفي الأمصار، فالقضاة هم نواب عن السلطان، واكتسبوا هذه السلطة، السلطة القضائية هي من سلطة الإمام، من سلطة الإمام ومن سلطة الخليفة، فهم نواب عنه. ولذلك لا يكتسب القاضي أو لا يسمى القاضي قاضيا إلا إذا ولاه ولي الأمر، إلا إذا ولاه ولي الأمر، إلا إذا ولاه السلطان هذا العمل، لأنه نائب عنه، ولا يمكن أن يقوم بعمل لم ينوبه أحد فيه. ولذلك لا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينتصب للقضاء بين الناس والفصل بينهم في حكومات أو في خصومات أو ما أشبه ذلك حتى يوليه ولي الأمر، إلا أن يكون مصلحا يصلح بين زوجين أو بين جارين أو بين فئتين وهو من أهل الإصلاح ولديه علم في هذا، فهذا لا بأس. أما أن ينتصب ك كما وجد في بعض النواحي، ينتصب إنسان للناس وينصب نفسه قاضيا، هذا مخالف للمتقرر عند أهل العلم. بل أزيد وأقول أنه لا يتصور وجود نظام قضائي على وجه الأرض إلا بوجود ركنين عظيمين. الركن الأول السلطة التي تحمي القضاء وتلزم بأحكامه، ودليل هذا الركن ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، الآية. الركن الثاني التمكين في الأرض، ودليله قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إلى آخره، إلى آخر الآية. فهذان الركنان مهمان جدا أن يضعهما المسلم نصب عينيه وطالب العلم على وجه الخصوص، فلا ينتصب للقضاء ولا يفصل بين الناس دون أن يؤذن له. وإذا فعل فاعل هذا فإنه تقحم هذا الأمر وافتات على ولي الأمر وخالف الشرع وأتى ما ليس له. ولذلك قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الحدود، وهي من أعظم القربات إلى الله عز وجل، أن إقامة الحدود وهي وإقامتها من أعظم القربات إلى الله عز وجل، لا تقام إلا بوجود سلطان وإذنه. لا يكفي وجود السلطان، بل لابد أن يأذن السلطان بإقامة الحد، سواء كان حد قطع أو جلد أو ما أشبه ذلك. لا يجوز لكائن من كان أو فئة من الناس أو مركز إسلامي في أي جهة من العالم إذا لم يكن لهم سلاطين لا يجوز لهم إقامة الحدود، وهذا أمر متقرر عند أهل العلم ويكاد أن يكون محل اتفاق بينهم. المسألة الرابعة أن القضاء شأنه عظيم، ولذلك جعله كما أسلفت قبل قليل، جعله الله عز وجل من مهام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومهام من بعدهم من الخلفاء، وأهميته سبق ذكر بعضها، وإنما هنا أشير إلى أن القضاء يعد ركنا من أركان الدولة، فهو أساس العدل، والعدل أساس الملك، وأيضا هو ضرورة من ضرورات كل مجتمع. المسألة الخامسة، استدل بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم بقصة داود وسليمان في هذا الباب، في إفساد الغنم لحرث آخرين، استدلوا بها بأن النبي والرسول، بأن أي نبي وأي رسول عليهم الصلاة والسلام مجتهد في الأحكام، وأنه يسوغ له، بل وقع هذا، يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي، أنه يجتهد في الأحكام ولا ينتظر نزول الوحي، لأن داود عليه السلام على ما ورد في الروايات الكثيرة في هذه القصة اجتهد في المسألة المذكورة قطعا، نعلم أنه اجتهد وبلغ وبذل وسعه في هذه المسألة، لأنه لو كان داود عليه السلام قضى فيها بالوحي ما خص الله سبحانه وتعالى ابنه سليمان بفهمها دونه، ولذلك جمعهما سبحانه وتعالى في الحكم والعلم بقوله: وكلا آتينا حكما وعلما، وميز سليمان عليه السلام بالفهم وهو علم خاص زائد على العلم والحكم، زائد عليه زيادة الخاص على العام، وهو فصل الخصومة والتفطن لما يقول الخصوم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، وقبل ذكر قول ابن حجر، قال أهل العلم: الصواب، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، الصواب أن داود عليه السلام أصاب الحكم، يعني لا يفهم من قوله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان، أن داود أخطأ، وإنما هي مسألة بين الراجح والمرجوح والصالح والأصلح وهكذا. ومنهم من يقول أن داود أخطأ وأن سليمان معه الصواب، قولان لأهل العلم، ويتفرع منهما مسائل كثيرة لها ذيول ليس هذا مقام بسطها، لكن الخلاصة التي رجحها ابن حجر وغيره أن داود عليه السلام أصاب الحكم، هو لم يخطئ كما سيأتي في بيان حكم داود وحكم سليمان. وسليمان أرشد إلى الصلح والإصلاح، يعني أن داود أصاب الحق إلا أن سليمان أتى بما هو أفضل من مجرد إصابة الحق والصواب، وهو وجود شيء أفضل وأعظم وأصلح لطرفي الخصومة، لا يكون فيه ضرر على أحد من أطراف الخصومة، يعني يكون فيه رفق وإصلاح لطرفي الخصومة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد شرحه لهذه القصة: ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ، وهو أخذ بأحد القولين أن هذا أولى وهذا أولى منه، هذا راجح وهذا مرجوح وهذا أرجح منه، يعني لا يوجد عندنا راجح ومرجوح في قصة داود وسليمان، وإنما عندنا راجح وما هو أرجح منه، عندنا حكم صالح صائب وعندنا ما هو أصلح منه وأصوب منه. قال رحمه الله: ويكون معنى قول الحسن البصري رحمه الله حمد سليمان، يعني أن الله عز وجل حمد سليمان عليه السلام وأثنى عليه في هذه الآية الكريمة، قال: لموافقته الطريق الأرجح. وقوله: ولم يلم داود، لم يحصل لوم وعتاب من الله عز وجل لداود، أولا كما سبق بيانه أنه مجتهد، وأن المتقرر أن النبي من الأنبياء يجتهد ولا ينتظر نزول الوحي، ثانيا لاقتصار داود على الطريق الراجح. المسألة السادسة أن هذه القصة وردت بسياقات مختلفة، وخلاصتها أن رجلين اختصما إلى داود عليه السلام، والنبي يكون نبيا وسلطانا يعني ولي أمر لقومه، وأيضا هو الذي ينظر في أقضيتهم وخصوماتهم، فدخلوا عليه في هذه الخصومة، وهي أن أحدهما يملك مزرعة الذي سميت بالآية الحرث، والآخر يملك غنما، فأتت الغنم ونفشت في الحرث، نفشت يعني رعت بالليل، النفش هو الرعي بالليل، أما إذا كان بالنهار فلا يسمى نفشا، ودخلت إلى مزرعة هؤلاء وأفسدت، وقيل أن نوع الزرع هو العنب، وفساده يعني بهائم الأنعام تفسد في العنب بخلاف غيره ربما لا يفسد، فاحتكموا إلى داود لينصفهم. فكان حكم داود عليه السلام تأمل في المسألة فوجد أن هذا الفساد الذي حصل في الزرع وحصل في الحرث أن قيمته ليعوضها أصحاب الزرع قيمته قيمة الغنم، فأخذ الغنم من أصحاب الغنم ودفعها إلى أصحاب الزرع مقابل ما أفسدوا، فظاهر الحكم أنه يسير مع القواعد القضائية وهو صائب. فلما خرجوا من عند داود مروا على ابنه سليمان عليه السلام فسألهم عن الحكم، فقال: لو كنت قاضيا لقضيت بما هو خير. فسأله والده داود عليه السلام: وما هو خير من ذلك؟ فأتى بحكم عجيب، وهذا هو الفهم الذي فهمه الله عز وجل لسليمان. فقال سليمان: تؤخذ هذه الغنم وتدفع لأصحاب الزرع وأصحاب البستان وأصحاب الحرث حولا كاملا سنة كاملة ينتفعون من ألبانها وأصوافها ونتاجها، وخلال هذا الحول يقوم أصحاب الغنم بإصلاح الزرع والحرث الذي أفسدته الغنم، فإذا انتهى وصلح دفعت الغنم إلى أصحابها وسلم الزرع والحرث إلى أصحابه. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: لماذا يعني أثنى الله عز وجل على سليمان، وما وجه حكم سليمان؟ أما وجه حكم داود فسبق أن ذكرته آنفا، أما وجه حكم سليمان فهو قريب من ذلك، إلا أنه أكثر دقة وأكثر رفقا بطرفي الخصومة، فكلما كان الحكم القضائي يراعي هذا الجانب كان أقرب وأصوب وأرجح وأصلح. قال أهل العلم: علم سليمان عليه السلام أن قيمة ما أفسدت الغنم يساوي ما يصير إليه من لهم من ألبانها وأصوافها ونتاجها، لا يأخذون الغنم، إذا أخذوا الغنم سيحصل هناك مفسدة عظيمة، وهي أن أصحاب الغنم فقدوا حلالهم وماشيتهم، أما إذا انتفعوا بها انتفع بها غيرهم مؤقتا فلا يحصل لهم الضرر وترجع إليهم. وجد أن سنة كاملة ينتفع بالألبان وبالأصواف وبالنتاج ويؤكل لحمها، هذه السنة قيمة هذه الألبان والأصواف وما يؤكل وما ينتفع به منها هو قيمة هذا الزرع الذي أتلف والذي قام أصحابه أصحاب الغنم بإصلاحه، فكأن القيمة تساوي هذا، فجعل هذا مقابل هذا، ولذلك صوب هذا العمل من سليمان عليه السلام. المسألة السابعة: استدل بهذه الآية الكريمة في قصة داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام على مسألة قضائية مهمة، وهي مسألة مشروعية نقض الحكم القضائي وإعادة النظر فيه والاستئناف فيه، وهو أن القاضي إذا حكم في قضية فإنه يجوز له ويجوز لغيره أن ينقض حكم القاضي ويبطل، حيث إن تخصيص سليمان عليه السلام بالفهم دليل على أنه في أو أن فيه دليل على نقض حكم داود عليه السلام. والنقض القضائي معناه إبطال القاضي حكمه، قد الذي يبطل الحكم هو القاضي وليس جهة أخرى، إبطال القاضي حكمه أو إبطال غيره له ممن له ذلك بعد قيام السبب. وهناك ألفاظ قريبة من ألفاظ النقض يحسن ذكرها ليتبين بعد ذلك الجهات التي لها أو تملك حق النقض في مثل هذه القضايا، منها لفظة الاستئناف، والاستئناف هو إعادة المخاصمة من جديد، وهو نوع من أنواع إعادة النظر، الاستئناف هي إعادة المخاصمة من جديد، لأن إعادة النظر لها أنواع كثيرة منها الاستئناف. أما إعادة النظر فتأتي على نوعين، الأول هو ما ذكر قبل قليل وهو الاستئناف، والآخر من أنواع إعادة النظر إعادة النظر في الحكم نفسه دون إعادة المحاكمة والمخاصمة، فيعاد النظر في الحكم ويتأمل فيه وهل يستحق أن ينقض أو لا، أو هل أقام السبب الموجب لنقضه أم لا، دون أن يعاد أطراف الخصومة وأن يعاد محاكمتهم. وعندنا في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية أعزها الله وزاد هدى وتوفيقا وثباتا على الحق، لا يجيز النظام القضائي إعادة النظر في قضية من القضايا إلا بعد النقض، وهذا من أفضل المناهج والآراء في نقض الأحكام القضائية، وهو الأصح وهو الأولى، وفيه مزايا: أولا، فيه احترام للحكم الشرعي الذي هو مبني على الكتاب والسنة، لأن أحكام القضاة عندنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد مستمدة ومعتمدة على الكتاب والسنة أو على الإجماع أو على القواعد الشرعية المرعية ولله الحمد. وأيضا فيه ميزة أخرى، وهي فيه احترام للقاضي نفسه، أن لا نعيد النظر في قضية حكم فيها قاض ما حتى ينقض أولا ثم يعاد النظر في هذه القضية، بخلاف بعض الأنظمة القضائية في غير المملكة العربية السعودية فإنها تتيح للخصم فرصة إعادة الحكم قبل أن ينقض، قبل أن ينقض الحكم من الجهة المسؤولة عن النقض يتاح له أن يعيد النظر فيه. وهذا فيه كما ذكرت يعني يحتوي على هاتين السلبيتين، من جهة عدم احترام الحكم الشرعي ومن جهة عدم احترام القاضي. أما ولاية النقض بعد أن قيل في التعريف قبل قليل ممن له ذلك، وهذا مهم، من الذي يملك أن ينقض أحكام القضاة، من الذي يملك أن يبطل أحكام القضاة؟ ولاية النقض تكون لأربعة أصناف في الشريعة، تكون لأربعة أصناف في الشريعة. الصنف الأول هو الإمام، السلطان، الخليفة، الملك، هذا هو الذي له الحق في نقض الحكم أو إبطاله، لأن ولاية القضاء اكتسبت من طريقه. الثاني نائب الإمام الذي ينوب عن الإمام، سواء كان وزير العدل أو رئيس المحكمة العليا أو من يمثل هذه الجهات. الثالث، الصنف الثالث الذي له ولاية النقض على أحكام القضاة، القاضي المطلع على أحكام غيره في ولايته. وهذا النوع أو هذا الصنف الثالث لا حاجة إليه، مع أن أهل العلم ذكروه، لكن لا يحتاج إليه لوجود الولاية العامة المتمثلة بولي الأمر والسلطان، وأيضا لوجود المحكمة العليا المتخصصة في هذه المسائل. قال الشافعي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الصنف الثالث ممن له النقض: ليس للمطلع أن ينقض الأحكام السابقة، يعني للقضاء، بل ليس له أن يطلع إلا إذا تظلم عنده متظلم. فإذا مات قاض أو عزل أو انتقل إلى ولاية أخرى أو مدينة أخرى ثم أتى قاض آخر، فإنه لا يسوغ له أن يطلع على أحكام القاضي السابق إلا أن يؤذن له أو أن يتظلم متظلم منها فيستأنف فيها وينظرها. الصنف الرابع القاضي نفسه، فيجوز للقاضي أن ينقض أحكام نفسه إذا عرف وتأمل أن حكمه هذا الذي حكم به بعد أن حكم وصدر منه وجد أنه مخالف للكتاب أو مخالف للسنة أو مخالف للإجماع. وذكر بعض أهل العلم أنه حتى لو خالف القياس الجلي، فإذا رأى مثل هذا جاز للقاضي أن ينقض حكم نفسه وأن يتراجع عن حكمه. لكن إذا كان هذا الحكم القضائي السابق ناتج عن اجتهاد من القاضي فإنه لا ينقض حكمه ولو كان القاضي نفسه، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، بل يترك ما مضى من أحكامه ويستأنف من جديد فيما ظهر له من الوقائع والقضايا. آخر المباحث في النقض، وهذه المسألة المهمة، ما يشترط في الناقض للحكم. فيشترط أو اشترط أهل العلم رحمهم الله تعالى في الناقض للحكم القضائي شرطان. الشرط الأول أن يكون له ولاية على النقض، أن يكون له ولاية على النقض مثل الصنف الأول والصنف الثاني. الشرط الثاني أن يكون أهلا للقضاء. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في الكتاب الثامن في كتاب الصلاة في الباب الرابع والأربعين: باب القضاء واللعان في المسجد، في الحديث رقم 423. قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
لا زال الحديث متصلا بهذه الأحاديث التي تتعلق بالقسم الأول من أقسام العلوم القضائية، فإن علم القضاء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالدراسات التاريخية ومضى بعض دليله في الحديث السابق، وهو وجود القضاء لدى الأنبياء السابقين. القسم الثاني ما يتعلق بالتنظيم القضائي، سواء فيما يتعلق بشروط القاضي وآدابه، سواء آدابه الواجبة أو آدابه المستحبة، وما يتعلق بطريقة عزل القاضي، وما يتعلق بالتنظيم الإداري لعمله، وما أشبه ذلك، كلها تدور في هذا القسم. ويدخل في هذا القسم الثاني ما يتعلق بالتوثيق القضائي، التوثيق القضائي سواء كان توثيق حكم أو غيره، يدخل في القسم الثاني من أقسام علوم القضاء. فهذه الأحاديث لا زالت في آداب القاضي وفي التنظيم القضائي وفي تاريخ القضاء. فالحديث الأول الذي ذكر البارحة، وكذلك حديث الترجمة أو باب الترجمة، وكذلك هذا الحديث، كلها تدور في هذا القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام العلوم القضائية هو الدراسات المتعلقة بأصول المرافعات الشرعية، وهذه هي لب القضاء وصلبه، وهو ما يتعلق بالدعوة القضائية وشروطها والتمييز بين طرفي الدعوة وأقسام كل نوع من هذه الأنواع. ويدخل فيه التحكيم القضائي، ويدخل فيه القضاء على الغائب، ويدخل فيه مسألة المحاماة الوكيل بالخصومة، ويدخل فيه المداولة القضائية، ويدخل فيه أيضا التحقيق القضائي وهو مندرج تحت المداولة القضائية. القسم الرابع الدراسات المتعلقة بطرق الحكم ووسائل الإثبات، وهي البينات الشرعية التي يعتمد القاضي عليها في حكمه القضائي. وهذه الأحاديث التي يذكرها الإمام رحمه الله تعالى ستكون موزعة على هذه الأقسام الأربعة وما يندرج تحتها. فلازلنا في القسم الأول والثاني، الأحاديث والأبواب القضائية المتعلقة بآداب القاضي ونظام القضاء وما أشبه ذلك. وهذا الحديث الذي ذكر قبل قليل هو داخل، أو هو الحديث الثالث أو الباب الثالث على وجه أدق، من الأبواب القضائية المتعلقة بالقسم الثاني، وهو التنظيم القضائي المتعلق بآداب القاضي. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكرره في مواضع كثيرة من صحيحه، بلغت 8 مواضع، منها المواضع القضائية التي ظهر فيها استنباط الإمام البخاري، ومنها مواضع لا علاقة لها بالأبواب القضائية. الموضع الأول هذا الذي ذكر، فقد أخرجه في كتاب الصلاة، باب أو باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. أين حصلت الملاعنة هذه بين الرجل وزوجه؟ حصلت في المسجد، وهذا استدل أهل العلم رحمه الله تعالى على أنه يجوز أن يمارس القضاء في المسجد وأن يقضى بين الناس في المسجد، بل لم يكن يعرف في الصدر الأول في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم في جميع أقضيته، فإنها كانت في المسجد. لكن إذا كان فيه تنفيذ لحد من قطع أو جلد أو رجم فإنه يخرج عن المسجد. الموضع الثاني من المواضع التي ذكرها الإمام البخاري، ذكرها في كتاب التفسير في سورة النور، في قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وأيضا ذكره في باب آخر وهذا الموضع الثالث إلا أنه في كتاب التفسير في قول الله عز وجل والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الموضع الثالث وهذه ظاهرة هذه الترجمة الأولى ظاهرة في الصلاة لأنها في المسجد والثانية والثالثة في التفسير في سورة النور لأنها في آيات الملاعنة. الموضع الرابع ذكره في كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث وذكر ترجمة طويلة. ووجه الدلالة على هذه الترجمة أن في بعض طرق الحديث أنه طلق زوجته هذا الملاعن طلق زوجته قبل أن يلاعنها. الموضع الخامس أيضا في كتاب الطلاق باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. الموضع الخامس وهو باب قضائي قال رحمه الله باب التلاعن في المسجد وهذا كمثل الباب الذي قرئ أنه في المسجد. الموضع السادس في كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة وهذا ظاهر من الترجمة أن هذا فيه حد من الحدود وهو إقامة الحد على المرأة أو على الرجل إن كان قد افترى عليها. الموضع السابع في كتاب الأحكام وفيه ترجمة قضائية حافلة حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قضى ولاعن في المسجد. ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. الرحبة بتحريك الحاء أما بتسكينها الرحبة فهي اسم موضع في العراق أما بفتحها الرحبة فهي فناء المسجد يعني إذا كان فيه إقامة حد فيخرج به إلى المسجد. الموضع الثامن في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ووجه الدلالة من هذا الباب الأخير كراهة التعمق أن من اتهم زوجته وهو عويمر العجلاني رضي الله عنه اتهمها بأنها وقعت في الفاحشة أرسل عاصم بن عدي الأنصاري يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم كره هذه المسائل وعابها فناسب أن يترجم البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة. وقبل الدخول في مسائل الباب يحسن التنبيه أن مسألة القضاء بالمسجد والكلام فيها هو فيما إذا لم يحدد ولي الأمر مكانا للقضاء. أما إذا حدد ولي الأمر مكانا تسمع فيه المرافعات فإن هذه المسألة لا تذكر ولا تناقش ولا يختلف فيها. وكل قضاء قضاه القاضي في المسجد بعد أن حدد له ولي الأمر مكانا مخصصا للقضاء فإنه قضاء غير نافذ ولا يعني وباطل ولو وافق الحق كما قرر ذلك أهل العلم. إذن الكلام هنا في مسألة المسجد والخلاف فيها سيذكر الخلاف إلا أنه عند عدم التقييد. أما إذا أذن ولي الأمر للقاضي في أن يقضي في المسجد وفي الطريق وفي السوق فإنه هنا يسوغ للقاضي أن يقضي في أي مكان ولو في بيته. أما إذا حدد مكان للقضاء كما هو الآن وكما هو منذ صدر يعني منذ قرون، والقضاة لهم دار تسمى دار القضاء أو محكمة خصصت لسماع الدعاوى والمرافعات وعمل القضاة، فهذا تخصيص مكاني وقيد مكاني يجب على القاضي أن يسمعه وأن يعني يسمع الدعاوى فيه وأن لا يسمعها في غيره. ولذلك ينبني على هذه المسائل مسألة، وهو أن الخصم إذا أقر عند القاضي في غير مجلس القضاء كأن يقر معه وهو يسير معه في الطريق، أو قابله في مسجد فأقر له بشيء ثم أتى مجلس القضاء، فإن العبرة بما يقرره الخصم في مجلس القضاء، هل يقر ويبقى على إقراره أم ينكر. فلو أقر في المسجد ثم في المحكمة في مجلس القضاء أنكر فالعبرة بإنكاره ولا يلتفت إلى إقراره. وقس على ذلك في كل إجراءات القضاء، إذا حدد ولي الأمر مكانا تسمع فيه المرافعات من وقت محدد من الصباح الباكر حتى الثانية ظهرا مثلا، هذا تخصيص زماني، أو في القاضي يكون قاضي المدينة أو قاضي مكة أو في مكان مخصص كالمحاكم الآن، فإنه لا يسوغ له شرعا ولا قضاء أن ينظر في أي قضية حتى تأتيه في مجلس القضاء. وأيضا لا يجوز للقاضي أن يتشوف إلى مرافعات الناس وأن يطلب منهم أن يرفعوها إليه، لأن الذي يجب عليه أن يسمع الدعوى التي حضرت عنده في أروقة المحكمة وفي مجلس القضاء، ولا يطلب منهم أن يرفعوها إليه ولا أن يرشدهم إلى ذلك، بل هو مأمور بالصلح بينهم خارج مجلس القضاء. أما في مجلس القضاء فإنه مأمور إذا أتوا إليه في دعوى طالبين منه أن يفصل فيها. فهنا يقال للقاضي إذا كملت شروط الدعوى وأركانها أن يسمعها، أما فيما عدا ذلك فإنه لا يسوغ له أن يسمع منازعات الناس. وستأتي ترجمة ثانية وثالثة عند الإمام البخاري في سماع الدعوى في السوق وفي سماع الدعوى في الطريق وما أشبه ذلك من هذه المواضع، فإن القاضي لا يسوغ له أن يسمعها إلا في المكان المخصص وهو المحكمة الشرعية. وذكر بعض أهل العلم بعض النوازل القضائية فيما يتعلق بالاختصاص المكاني، وهو أن فيما يتعلق بالاختصاص الزماني الذي هو قريب من المكاني وبينهما تلازم، فإن ولي الأمر ألزم القاضي أن يسمع منازعات الناس من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، فهل يسوغ له أن يسمعها قبل هذا الوقت؟ وقال بعض الفقهاء من شروق الشمس إلى غروبها قبل أن يقيد ولي الأمر مكانا ويعني وقتا وزمانا للسماع. لو سمع ونظر في قضية أتت إليه في المحكمة وسمعها الساعة الثالثة ظهرا أو بعد العصر، أتى إلى المحكمة وسمع في منازعات الناس، هل ينفذ قضاؤه؟ بغض النظر هل يسوغ له أن يسمع أو لا يسمع، هذا تم تقريره، لكن لو سمع وأراد أن يفصل في المسألة هل ينفذ هذا القضاء؟ وإذا قلنا بالنفاذ فهل يسوغ لمن له ولاية النقض أن ينقضه وقد وافق الحق، إلا أن المقدح فيه أنه قضى في غير الاختصاص المكاني أو والزماني الذي حدد له. هي مسألة شائكة ولا زالت تحتاج إلى تأمل ومطروحة للبحث، وهي من النوازل التي يبحثها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك الاختصاصات المكانية والاختصاصات الزمانية هذه يعني يعتني بها القاضي عناية فائقة. المسألة التي تليها قبل الدخول في المسائل، مسائل هذا الحديث، باب اللعان، وهو أن يأتي الرجل ويتهم زوجته بالفاحشة. باب اللعان كله يعد بابا مستثنى من قواعد القضاء، فإنه نزلت فيه شريعة خاصة في سورة النور ترشد القضاة والحكام إلى العمل بها، ولو سير في اللعان مسار الدعاوى الأخرى لما حصلت هذه الشريعة، بمعنى أن يتقدم الزوج ويدعي على زوجته بأنها ارتكبت الفاحشة، فيسأل القاضي الزوجة فتنكر، ثم يسأل الزوج البينة فيقول لا بينة لي، فيرجع إلى الزوجة وتحلف اليمين وتنتهي الخصومة. هذه لم تصنع في اللعان، وذلك باب اللعان يعد شريعة مستقلة نزل بها الوحي، تعد مستثناه من باب القضاء ومن القواعد القضائية، لا سيما القاعدة الكبرى البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإنها لم تطبق في باب اللعان. وقدم قول الزوج على زوجته في اللعان، يعني جعل هو المدعى عليه، قدم قوله يعني جعل هو المدعى عليه، لأن العادة جرت أن الأزواج ينفون عن زوجاتهم الفواحش، جرت الأعراف منذ أول البشرية أن الأزواج ينفون عن زوجاتهم الفواحش، فإذا أتى الزوج ورمى زوجته بالفاحشة فهنا خرج من هذا العرف القوي، فأصبح قوله أكثر تصديقا من قول زوجته، هذا في النظر في ابتداء الأمر. أما في التمحيص القضائي فإن القاضي يسأل ويتأمل ويطبق عليهم قواعد وضوابط سير الدعوة إن كانت في اللعان. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن من ارتكب حدا من الحدود، وهذا استنبطه البخاري في هذه الترجمة، فإن الذي ينبغي له أن يستر نفسه وأن لا يذهب إلى الحاكم ويقول طهرني، وأن لا يثير هذه المسألة وأن لا يتكلم بها، بل يحمد الله عز وجل على أن ستره وأدام ستره الجميل عليه ولا يذهب بها، لقول الصحابي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة عويمر العجلاني وهو حديث الباب كره هذه المسائل وعابها، ولم يلتفت إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه وهو قد أرسل من قبل عويمر زوج المرأة، لم يلتفت إليه ولم ينظر فيه حتى أصر عويمر وأتى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.